الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن موضوعنا هو الأسباب المعينة على صلاة الفجر. وصلاة الفجر أيها المسلمون صلاة لها أهميتها ولها مكانتها في دين الله تبارك وتعالى، ولذلك قيل أمة لا تصلي صلاة الفجر لا تنتظر النصر، أو كيف تنتظر النصر أمة لا تصلي صلاة الفجر. إن الفجر هو أول النهار، وإذا ابتدأ المسلم نهاره بهذه الصلاة العظيمة المباركة فإن نهاره يكون خيرا ويبارك الله تبارك وتعالى له فيه، ويصلح الله تبارك وتعالى له حاله وباله. وأما إذا بدأ يومه دون أن يؤدي هذه الصلاة فإنه يحرم من بركة ذلك اليوم، ويصاب بالإثم العظيم لتركه هذه الصلاة أو حتى لتأخره عن أدائها في وقتها. لذلك فإنه ما من مسلم ملتزم بدينه وإسلامه إلا ويحرص على أداء هذه الصلاة في وقتها. وليس ذلك فقط، وإنما يصليها جماعة مع إخوانه المسلمين في المسجد. إن الاهتمام بصلاة الفجر هو عنوان الإيمان، وإن الحضور بأداء صلاة الفجر إلى المسجد معناه كذلك وجود الإيمان في نفس هذا الشخص الذي يستيقظ من نومه ويفارق فراشه الوتير ويذهب فيتطهر ثم يخرج من بيته، وقد يكون الجو باردا في الشتاء في وقت الصقيع، ومع ذلك يمضي إلى المسجد ولا يبالي بظلمة الطريق ولا بشدة البرد، ولا يبالي كذلك بطول الطريق. فبعض الناس قد يقطع مسافة طويلة حتى يصل إلى المسجد، ثم بعد ذلك يدخل مع إخوانه إلى المسجد فيصلي في خشوع تام وهدوء دون اعتراض، لأن صلاة الفجر يشرع فيها القراءة الطويلة. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100، يقرأ ما بين 60 إلى 100، أي من 60 آية إلى 100 آية، أي يطيل القراءة. فصاحب الالتزام لا تزيده هذه الصلاة إلا طمأنينة، لا يتضايق من طول القيام، لأن صلاة الفجر تتميز على سائر الصلوات
بطول القيام فيها وطول القراءة. هي ركعتان فقط، ولكن صلاة الفجر تطول فيها القراءة، فيبقى المؤمن رغم طول القراءة مطمئنا خاشعا، لا ينتبه إلى مشقة الوقوف، وإنما تنشغل نفسه وروحه بالآيات التي يسمعها من كتاب الله تبارك وتعالى. ومن ضمن ما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر أنه كان يقرأ في يوم الجمعة سورة الإسلامين السجدة في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان، ومجموع السورتين يساوي 60 آية. فهذا يؤكد الحديث الذي ذكرناه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100. فالمؤمن يرتاح لهذه الصلاة ويحرص عليها مهما كانت الظروف، في صيف أو شتاء، في منشط أو مكره، يستحضر في ذهنه قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إشباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إن صلاة الفجر تدل على أن المحافظ عليها صاحب الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فهما أثقل صلاة على المنافقين. المنافق قد يتظاهر أمام الناس بصلاة الظهر وبصلاة العصر وبصلاة المغرب، ولكنه يثقل عليه أن يحافظ على صلاة الفجر وعلى صلاة العشاء. قد يفعلها في بعض الأيام على ندرة، ولكنه لا يمكن أن يداوم عليها، لا يداوم عليها إلا مؤمن صادق الإيمان. لذلك فإن من حافظ على صلاة الفجر فهذا دليل على وجود الإيمان في قلبه. وحتى إن بعض العلماء الذين يرون أن الصلاة في المسجد جماعة إنما هي سنة مؤكدة، بعضهم استثنى صلاة الفجر والعشاء فقال بوجوب الصلاة جماعة في هذين الوقتين، يرى أن سائر الصلوات تكون الجماعة فيها في المسجد سنة مؤكدة، أما صلاة الفجر وصلاة العشاء فيرى أن حضور جماعتهما واجب، ويستدل على ذلك بهذا الحديث الذي ذكرناه: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. فقال: ما دام الأمر كذلك فحتى يخرج الإنسان من صفة النفاق عليه أن يأتي فيصلي الفجر جماعة وجوبا، وعليه أن يأتي فيصلي العشاء جماعة وجوبا. قال لأن الفجر هو أول النهار فلا بد أن يجتمع أهل المنطقة في مسجدهم ويبدأون يومهم بصلاة الجماعة لهذه الفريضة، يلتقون ويتفقد بعضهم بعضا ويعرف بعضهم حال بعض، فلا بد لهم من أن يجتمعوا لأداء هذه الصلاة وجوبا. قال وصلاة العشاء هي صلاة آخر اليوم فلا بد أن يختموا يومهم كذلك بأن يجتمعوا في المسجد، بأن يصلوا جماعة في المسجد، يبدأون يومهم بصلاة جماعة ويختمون يومهم كذلك بصلاة جماعة. هذا بالرغم من أنه يرى بأن سائر الصلوات تكون فيها الجماعة سنة مؤكدة، لكنه استثنى هاتين الصلاتين لهذا الحديث ولغيره من النصوص والأدلة. وهنالك من العلماء من يرى بأن صلاة الجماعة بشكل عام لأنها واجبة في جميع الفروض، ويستدل على ذلك بأدلة كثيرة، من ضمنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مرة كما في الحديث الصحيح بمناسبة كلامي على صلاة الفجر، قال ولقد هممت أن آمر رجلا ليصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام لا يحضرون معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام هم بأن يحرق على هؤلاء الناس الذين لا يحضرون الصلاة، ومن ذلك صلاة الفجر، هم أن يحرق عليهم بيوتهم. ولا قال الذين يرون وجوب صلاة الجماعة بشكل عام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحرق بيوت أناس إلا إذا كان ذلك في تقصيرهم في واجب، لو كانت صلاة الجماعة سنة لما هم عليه الصلاة والسلام أن يحرق عليهم بيوتهم. فهذا من ضمن ما يستدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة في جميع الفروض، ومن ضمن ما يستدلون به كذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لم يأذن للأعمى في التخلف عن صلاة الجماعة، قال له أتسمع الحي على الصلاة؟ أتسمع الحي على الفلاح؟ قال نعم، قال فأجب، فلم يأذن للأعمى في التخلف عن صلاة الجماعة. أيضا من ضمن أدلتهم قوله عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يأته، يعني فلم يأته إلى أين؟ إلى المسجد. بعض الناس يقول نحن نصلي جماعة في دكاننا أو في بيتنا أو في مكان لقائنا. المقصود بصلاة الجماعة التي هي واجبة على رأي هؤلاء العلماء أن تكون في المسجد، إلا إذا لم يكن في المنطقة مسجد فلا بأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يأته، أي فلم يأتي إلى محل النداء أي إلى المسجد، والنداء هو في المسجد. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، والعذر هو المرض أو المطر أو السفر أو الخوف. وابن مسعود رضي الله عنه يقول من شره أن يلقى الله تعالى مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، يعني في المسجد حيث ينادى بهم. يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلوات الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. أيضا من ضمن أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة أن الله تبارك وتعالى أمر بها في القرآن حتى في حال الخوف، قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، طائفة أي جماعة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وهكذا. فشرع الله صلاة الجماعة حتى في حال الخوف، ما يدل على أهميتها، والقائلون بالوجوب من ضمن ما يستدلون به يستدلون بمثل هذا النص. فالمهم أن صلاة الفجر هي واحدة من الصلوات التي يصليها المسلمون جماعة، والتشديد في حضور جماعتها أكثر من غيرها مع صلاة العشاء. فمن ضمن الأسباب المعينة على حضور صلاة الفجر أن تستحضر هذه النصوص التي خصت فيها صلاة الفجر، ومن ضمنها هذا النص الذي ذكرناه، وهي أنها مع العشاء أثقل صلاة على المنافقين. فلكي لا تكون منافقا عليك أن تحضر صلاة الفجر. فعندما ترتسم في ذهنك صورة النفاق والعياذ بالله، فإنك إذا كنت من أهل الإيمان تنفر منها أشد النفور، وترمع بنفسك عن أن توصف بالنفاق والعياذ بالله. فهذا الشعور يجعلك تنهض من جرادك لو كان حالك كيفما كان، لو كان النوم محببا إليك كيفما كان. هذا التصور للنفاق يجعلك تترك الفراش وتهب سريعا إلى المسجد حتى لا توصف بأنك من المنافقين. فهذا من ضمن الأسباب، من ضمن الأسباب المعينة على حضور صلاة الفجر. حضور صلاة الفجر وأداء صلاة الفجر علامة على الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي عند مسلم كان لا يغير حتى يطلع الفجر، لا يغير بمعنى لا يهاجم قوما في ديارهم حتى يطلع الفجر. قال فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يجعل أذان الفجر، يجعل الأذان الذي هو نداء لحضور المسلمين لأداء هذه الصلاة التي هي صلاة أول النهار، يجعل هذا الأذان علامة على إيمان أهل المنطقة، أهل المحلة، أهل القرية. فإذا أذن لصلاة الفجر أمسك عن الإغارة عليه واعتبرهم مؤمنين. لكن إذا لم يسمع أذان الفجر فإنه يغير عليه. فهذه علامة هامة جدا، بها تنقذ الأرواح، بها يسلم الناس وتعصم دماؤهم وأموالهم. فصلاة الفجر لها أهميتها الكبرى إلى هذا الحد. أي أن القرية أو المدينة التي لا يسمع فيها أذان الفجر يجوز لولي الأمر أن يهاجمها وأن يغير عليها، لأنها أتفرطت في هذه العلامة الرئيسة التي تدل على الإيمان والتي بها تعصم الدماء والأموال. وذات مرة كعادته عليه الصلاة والسلام بقي ينتظر، فسمع الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة عليه الصلاة والسلام، يعني أن الذي يقول الله أكبر الله أكبر هو على الفطرة، على فطرة الإسلام، شهد له عليه الصلاة والسلام بالإسلام. ثم سمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار. هذا في وقت الفجر، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجد العلامة التي بها يكف عن الإغارة ويكف عن الهجوم. فصلاة الفجر علامة على الإيمان، صلاة الفجر علامة على أن مؤديها سالم من النفاق والعياذ بالله. صلاة الفجر كذلك مما أداؤها منا يجعل للإنسان مكانة في الآخرة، يجعله من أهل الجنة، بل يجعله يرى الله تبارك وتعالى. ورؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة هي أعظم نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها على أهل الإيمان. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما أهل النفاق وأهل الكفر فإنهم يحرمون من هذه النعمة. يقول الله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يكونون محجوبين عن رؤية الله تبارك وتعالى. أهل الإيمان يقول الله عنهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ الجنة. وزيادة ما هي الزيادة؟ ورد في الحديث الصحيح أن هذه الزيادة في النعمة هي رؤية الله تبارك وتعالى. فالذي يحرص على صلاة قبل شروق الشمس وعلى صلاة قبل غروب الشمس فإنه يكون أهلا لأن يتنعم بهذه النعمة، لأن يرى الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يعني لا يحدث لأحدكم ضيم أو مضايقة في رؤيته، يراه بكل ارتياح بسهولة. وقرب الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر إلى أذهان أمته بقوله: كما ترون القمر ليلة البدر. هل يجد أحد صعوبة في رؤية القمر ليلة البدر؟ أي في ليلة النصف؟ لا يجد صعوبة، كل الناس في الأرض يرون القمر بسهولة. وكذلك يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة بسهولة دون ضيم أو مضايقة، كما يرون القمر ليلة البدر بسهولة. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل شروق الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني حتى تتأهلوا لهذه النعمة العظيمة عليكم ألا تغلبوا على صلاة الفجر وألا تغلبوا على صلاة العصر، لأن صلاة الفجر هي التي قبل شروق الشمس، ولأن صلاة العصر هي التي قبل غروب الشمس. والناس كما يفرطون في الفجر والعشاء كذلك كثير منهم يفرط في صلاة العصر. الرسول عليه الصلاة والسلام ركز على هذه الصلوات، صلاة الفجر والعشاء، ذكرهما كما أشرنا من قبل في حديث أفضل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. وصلاة الفجر والعصر ركز عليهما عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وأيضا في القرآن قال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فلا بد من الاهتمام بالفجر والعصر تماما كالاهتمام بالفجر والعشاء. أيضا في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر. كثير من الناس يتساهلون عن صلاة العصر، يكون الغروب قريبا ولهم أعمال، كل يريد أن يقضي أعماله بسرعة قبل أن تغرب الشمس، فكثير منهم تفوته صلاة العصر، أو قد يفوته أن يصليها في أول وقتها، وقد يتخذ عادة أن يصليها في آخر الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني حتى إذا كانت قرب الغروب، قام فنقر أربعا، نقرها أي صلاها بسرعة كنقر الغراب، قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فتأخير صلاة العصر من النفاق والعياذ بالله. أما الذي يتركها فهو على خطر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، نعوذ بالله، حبط عمله يعني بطل عمله. هذا تحذير شديد. وفي القرآن يقول ربنا جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وورد في الحديث الصحيح تفسيرها بأنها صلاة العصر، لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، بدليل أن الصلوات خمس، فالفجر والظهر صلاتان، والمغرب والعشاء صلاتان. وما هي الصلاة الوسطى في الخمس؟ هي العصر. هنا صلاتان وهنا صلاتان، وفي الوسط صلاة، التي في الوسط هي صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فمن ضمن ما يكرم الله تبارك وتعالى به المحافظين على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر أنهم يرون ربهم يوم القيامة، لا يضامون في رؤيته. كذلك من ضمن فوائد صلاة الفجر أن صلاة الفجر صلاة مشهودة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: يتعاقدون فيكم ملائكة في الليل والنهار عند صلاة الفجر والعصر، فيسألهم ربهم عن عباده فيقولون: تركناهم وهم يصلون، جئناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. يعني أن هنالك مناوبة بين الملائكة، بين ملائكة الليل وملائكة النهار. متى يحدث تغيير النوبة في صلاة الفجر وفي صلاة العصر؟ فملائكة النهار ينزلون في صلاة الفجر، وملائكة الليل يصعدون في صلاة الفجر، وفي صلاة العصر يصعد ملائكة النهار وينزل ملائكة الليل، فالتعاقب يحدث في هاتين الصلاتين. ولذلك قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، هذا معنى مشهودا. وعبر عن صلاة الفجر بقرآن الفجر لأنه يقرأ فيها، أي في صلاة الفجر، قرآن كثير، كما ذكرنا لكم من قبل كان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. فلذلك ذكرت صلاة الفجر بهذا التعبير وقرآن الفجر، لأنه يقرأ فيها قرآن كثير. فهذا أيضا مما يدفع الإنسان للحفاظ عليها، تريد أن ترى الله يوم القيامة، هذا على صلاة الفجر، هذا من الأسباب المعينة على حضورك وقيامك لأداء صلاة الفجر جماعة في المسجد. كذلك تريد أن تصلي مع الملائكة، الملائكة يحضرون مع المؤمنين في الصلوات، وكذلك الجن المسلمون يحضرون، ولكن هنالك ميزة زائدة أن الملائكة يزداد عددهم في الفجر وفي العصر، لأن الملائكة المناوبين ينزلون ويصعدون في هاتين الصلاتين فيحضرون مع المسلمين في المساجد فتزداد الجماعة بشكل كبير وتكون جماعة الملائكة أكبر. وبهذا خير كبير أن تحضر مع الفجر أن تحضر في الفجر مع عدد كبير من الملائكة من ضمنهم ملائكة الليل وملائكة النهار، وأن تحضر في العصر مع عدد كبير من الملائكة من ضمنهم ملائكة الليل وملائكة النهار. فهذا من ضمن الأسباب التي تدفع صاحب الإيمان إلى أن يحرص على أداء صلاة الفجر. إذا قيل لشخص هنالك حفل كبير سوف يحضره أناس من مختلف المحافظات سوف يحضره أناس أنت ترتاح لحضوره من أحبابك من مختلف المحافظات إنهم سيحرصوا على حضور هذا الحفل ولا شك، فما بالكم بالملائكة الذين هم من أفضل خلق الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة معصومون، كلنا نحب الملائكة، نحن نؤمن بالملائكة لأن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان ونحبهم. فهاتان الصلاتان الفجر والعشاء من أكثر الصلوات التي يحضر فيها الملائكة تشهدها الملائكة. فهذا من ضمن الأسباب التي تدفع الإنسان للحفاظ على صلاة الفجر، وتشبهها في ذلك صلاة العصر. صلاة الفجر كان عليه الصلاة والسلام يحرص عليها مع أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، وما كانوا يتأخرون عن أدائها في وقتها، بل كان عليه الصلاة والسلام يحرص على سنة الفجر ليس فقط على الفريضة إنما حتى على سنة الفجر. ويقول عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقصد بركعتي الفجر السنة، فإذا كان هذا في السنة فما بالكم بالفريضة. وورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان أشد تعاهدا لأي نافلة منه من تعاهده لنافلة الفجر، بل هي سنة مؤكدة. سنة الفجر سنة مؤكدة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعاهدها ويحرص عليها، وما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر، حتى في السفر كان عليه الصلاة والسلام يحرص على سنة الفجر ويحرص أيضا على سنة الوتر. فلذلك إذا كان هذا الحرص على سنة الفجر فما بالكم بالفريضة؟ الوتر لا بد منه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن، ويقول: من لم يوتر فليس منا. نعم، طبعا هي سنة مؤكدة عند الأحناف هي واجبة، لكن عند جمهور العلماء هي سنة مؤكدة. فليحرص كل أحد منا على الوتر وعلى سنة الفجر حتى في السفر، مع أنه في السفر تقصر الصلاة، لكن كان عليه الصلاة والسلام لا يفرط في الوتر يعني في صلاة الليل ولا في سنة الفجر.
خلاص اللي حفرت الرسول
صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. كيف نحافظ على صلاة الفجر؟ مما يعيننا على ذلك هذه الأحاديث وهذه النصوص. إذا استحضر الإنسان في دينه هذه النصوص إنه سيحرص على صلاة الفجر، لأنه بها سينال خيرا كبيرا، وبدون حرصه على صلاة الفجر سيفقد خيرا كثيرا، بل ربما أفضى به الأمر إلى أن يفقد إيمانه والعياذ بالله، إلى أن يقع بجملة المنافقين والعياذ بالله.
جزاك الله عنا بلا تم الصلاة تكون على طول عبد سلم على مدرسة البيت هو
بكرة هو بيتك أفضل بالنسبة في الوقت يعني في البيت صلاة الوقت أفضل إذا استطاع الإنسان أن يصليها في آخر الليل فهو أفضل لكن إذا كان لا يثق بنفسه أنه سيستيقظ عليه أن يصليها أول الليل يصليها بعد العشاء إذا كان ليس واثقا من نفسه أما إذا كان واثقا من نفسه صلاتها في آخر الليل أفضل لا بأس يمكنه أن يقوم في آخر الليل ويصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر مرة ثانية ما دام قد أوتر أول الليل فلا يوتر مرة ثانية من ضمن الأسباب المعينة على القيام بصلاة الفجر أن ينام الشخص مبكرا بعد أن عرفنا أهمية صلاة الفجر من ضمن الأسباب التي تعيننا على الاستيقاظ لأجل أداء صلاة الفجر أن ننام مبكرين الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء قبل العشاء والحديث بعدها نعم كان لا ينام قبل العشاء عليه الصلاة والسلام ويكره النوم قبل العشاء لأنه لو نام شخص قبل العشاء لربما غلبه النوم ففاتته صلاة العشاء وهي صلاة مهمة كما رأينا وكان يكره الحديث بعد العشاء لأن الحديث بعد العشاء الشيطان يزينه ويرغب فيه والناس قد تمر عليهم الساعة والساعتان والثلاث وهم لا يشعرون فإذا بهم في منتصف الليل فإذا ناموا لا يستطيعون أن يستيقظوا لصلاة الفجر المصيبة في هذا الزمان جاءتنا القنوات قنوات الفضائية وهذه الأسواق بعض الناس يخرجوا إلى الأسواق فينشغل فتمر الساعة والساعتان والثلاث والأربع ويعود إلى البيت وهو مرهق فينام فلا يستيقظ للفجر وبعضنا ينشغل اللقاءات والمقابلات والزيارات والأصل أن اللقاءات والزيارات والمقابلات تكون في النهار لأن الله جعل النهار معاشا وجعل الليل للنوم فينبغي لنا أن نتوافق مع سنة الله جل وعلا في الخلق ولا نعكس الأمر كثيرا من الناس يعوض النوم الذي في أول الليل يعوضه في آخر الليل وفي أول النهار فيخسر كثيرا يخسر صلاة الفجر ويقع في صفة النفاق والعياذ بالله ويخسر بركة أول النهار الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لأمته بأن يبارك لها في بكورها في بكورها أي في أوائل النهار فكيف تحصل لك البركة وأنت نائم البركة تحصل إذا كنت قد صليت الفجر وبقيت مستيقظا وبدأت تمارس أعمالك من أول يومك فإن الله يبارك لك في العمل الذي تعمله في أول النهار إذا قرأت في أول النهار تجد لهذه القراءة تميزا وفوائد لا نتيجة لها إذا تاجرت في أول النهار تجد لهذه التجارة بركة لا تجدها في غيرها إذا سافرت في أول النهار تجد لهذا السفر أيضا بركة لا تجده في غير هذا الوقت وهكذا فأول النهار فيه بركة عظيمة نحن ضاعت منا هذه البركة بسبب أننا نسهر أول الليل وننام آخر الليل وقد ننام عن صلاة الفجر وقد ننام بعد الفجر فنخسر هذه البركة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينام الناس بعد العشاء وأن يستيقظوا آخر الليل كان عليه الصلاة والسلام يحيي آخر الليل كان صحابته كذلك وإذا كان للإنسان قراءة أو استذكار كثير من الشباب والطلاب يستذكرون دروسهم أول الليل ويسهرون خير الله من هذا أن يناموا أول الليل وأن يستيقظوا آخر الليل لكي يصلوا ما تيسر ولكي يستذكروا دروسهم فهذا أفضل بكثير وينالون البركة إذا استذكروا في آخر الليل وبعد الفجر فإن هذا خير لهم من ساعات أخرى طويلة في غير هذا الوقت والنوم في أول الليل يعطي صحة ويعطي الجسم قوة وحتى المختصون من الأطباء يقولون ذلك. أما نوم آخر الليل فإنه لا يعطي هذه الصحة، وكثير من الناس يصابون بأمراض في المعدة في الاثني عشر بتقرحات بسبب السهر. من أبرز أسباب من أبرز أسباب التقرحات في المعدة والأمعاء السهر، لكن الذي ينام أول الليل يرتاح ويسلم من هذه الأمراض ويستيقظ فيصلي في آخر الليل ما تيسر له ويصلي الفجر ويستفيد من بركة أول النهار. فمن أهم الأسباب المعينة على القيام لصلاة الفجر أن ننام مبكرين بعد العشاء ولا نسهر. لا يسهر الإنسان إلا لو كانت هنالك ضرورة، يعني في بعض الأحيان لطلب العلم مثلا أو لأمر لا بد منه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ثمر إلا لمصل أو مسافر. السفر بالليل لا بأس به لأن الأرض تطوى بالليل، أو الذي يصلي بالليل، لكن الصلاة بالليل في آخر الليل أفضل من أول. فهذا من الأسباب أن ينام الإنسان مبكرا. كذلك من الأسباب أن ينام الشخص نوم القيلولة، لأن نوم القيلولة يخفف عنه إرهاق النهار. إذا بقي الإنسان طوال النهار مرهقا لم ينم، فإنه إذا نام في الليل ولو نام بعد العشاء قد يطول نومه. بعض الناس ولا سيما في سن الشباب يحتاج إلى وقت طويل للنوم، فلو لم ينم في النهار ولو نام حتى بعد العشاء فقد تفوته صلاة الفجر. فمما يعينك على القيام لصلاة الفجر أن تنام القيلولة في وسط النهار في وقت اشتداد الحر، فهذا النوم يجعلك تأتي في الليل حتى إذا نمت بعد العشاء تنام نوما لا تستغرق فيه كثيرا ولا يكون طويلا بحيث تستطيع أن تقوم لصلاة الفجر. فهذا أيضا من الأسباب المعينة على القيام، قيام الليل للصلاة وقيام وأداء صلاة الفجر. كذلك ينبغي للشخص لكي يستعين على نفسه للقيام لصلاة الفجر أن يوكل غيره ممن تقدمه بالسن أو ممن هو مواظب على صلاة الفجر، بأن يقول له يا فلان إذا لم ترني استيقظت لصلاة الفجر فأيقظني. يمكن أن يكلم أباه أو أن يكلم أمه أو أن يكلم جاره، وأعلم أناسا في هذا الزمان يستفيدون من الوسائل الحديثة كالتليفون، يقولون يا فلان اتصل بنا تليفون في وقت الفجر، فيتصل به ويرن التليفون فينبهه ويقوم فيصلي. هذه من الأسباب، هذه من الأسباب وهذه من النعم. أيضا الساعة والمنبه، يسر الله لنا في هذا الزمان أسباب المنبه. أيوه يعني بسهولة تستطيع أن تسد الساعة وستوقظك الساعة في الوقت الذي تريد، لكن إذا نمت من أول الليل وإذا نمت القيلولة. أما لو نمت متأخرا فقد لا تسمع الساعة ولا المنبه ولا التليفون ولا الجار إذا طرق عليك ولا الأب ولا الأم. السهر متعب. بعض الناس يستيقظ فيطفئ الساعة ويواصل من شدة الإرهاق. هذه بعض الأسباب التي تعين الإنسان على القيام لصلاة الفجر، وأهمها العزيمة التي يبعثها حب الإيمان، لأنك إذا كنت حريصا على إيمانك فستحرص على صلاة الفجر، لأنها معلم من معالم الإيمان. الذي لا يحافظ على صلاة الفجر معناه أنه واقع في اللفاق والعياذ بالله. فحرصك على الإيمان هذا هو أقوى سبب، وهو الذي سيدفعك إلى العزيمة، والعزيمة سوف تجعلك تأخذ بالأسباب التي ذكرناها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على الصلوات، ولا سيما الفجر والعشاء والعصر. حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال هنا ايش هذا؟ قال عن اي صفة تكون رؤية الله؟ فاذا قيل في القمر، والقمر عبارة عن جسم معتم لا يخرج منه نور، الرسول عليه الصلاة والسلام هو فقط يتكلم في عدم الضيم، ما قال بأن نور الله كنور القمر، لا بس قال في عدم الضيم. ما هو الضيم؟ يعني مضايقة، الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا يزدحمون، أليس كذلك؟ فيصعب على بعضهم أن يرى، في بعض الأحيان إذا أرادوا أن يروا شيئا في المنزال يصعب عليهم أن يروه جميعا مع الزحام، فيحصل الضيم والمضايقة. فالرسول يقول لا تضامون في رؤيته، سترونه كما ترون الخلق، لا تضامون في رؤيته. هذا فقط من أجل أن يبين لنا عدم الظلم، يعني أن القمر مرتفع ويراه الناس جميعا لا زحام، كلهم يرونه، هذا هو المقصود. ولم يرد عليه الصلاة والسلام أن يشبه نور الله بنور القمر، لا لا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي أمر بالنسبة لصلاة الفجر يذكر به بسرعة، مما يعين على الحرص عليها ويدفع الإنسان للحرص عليها، أن من صلى الفجر فإنه يكون في ذمة الله كما ورد في الحديث، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني يكون في حفظ الله ورعايته. فلذلك من اعتدى عليه فإن الله تبارك وتعالى ينتقم منه، يقول عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم فيكبه على وجهه في نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني إذا اعتدى شخص على شخص قد صلى الفجر فمعنى هذا أنه حاول أن يغفر ذمة الله تبارك وتعالى، فالله يعاقبه وينتقم منه ويكبه على وجهه في نار جهنم. فإذا أراد أي واحد منا أن يكون في نهاره في حفظ الله ورعايته فعليه كذلك بأن يحرص على صلاة الفجر، هذه من ضمن الأسباب التي تدفعنا إلى الحرص على هذه الصلاة. ها هنا سؤال يقول: اشتريت تليفونا للتقسيط من الشركة بسعر يزيد عن سعره الحقيقي، سعره نقدا 30,000 وبالتقسيط 41,000. طبعا زيادة الثمن مقابل الأجل أجازها كثير من العلماء فلا بأس بها، وبعض العلماء يمنع منها، المهم أنه بيع وشراء ليس قرضا، لو كان قرضا فإنه يدخل الربا، لكن ما دام بيع وشراء فيجوز أن تباع السلعة بسعر معين أو بأكثر من ذلك السعر أو بأقل منه، فهنا زيادة الثمن مقابل الأجل لا بأس بها كما قلنا أجازها جمهور العلماء. ويقول: وهل لي الحق بالتصرف بالبيع لأنقص من قيمته نقدا؟ إذا بعته بأنقص من قيمته لغير من اشتريته منه فلا بأس، المهم أن تبيعه لشخص آخر لغير من اشتريته منه فيجوز ذلك. أنا أصلي الفجر في البيت أحيانا متأخرا في عدم إيقاظي، ما الحكم؟ قد تكلمنا على هذا، وأن على الشخص أن يبذل جهدا وأن يأخذ بالأسباب حتى يتمكن من الاستيقاظ، حاول أن تبتعد عن هذه العادة بأن تأخذ بالأسباب التي ذكرناها في المحاضرة. أصحيح أن الوالد إذا لم يوقظ أولاده لا تقبل صلاته؟ طبعا الوالد مسؤول عن أسرته، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فمن ضمن مسؤوليته أنه يحث أسرته على أداء الصلوات، ومن ضمن ذلك صلاة الفجر، فيوقظ أولاده لصلاة الفجر ويدفعهم لذلك. والله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يبذل الإنسان جهدا بأن يلزمهم مثلا بأن يناموا مبكرين، يلزمهم بالنوم مبكرين، ثم بعد ذلك يعملوا على إيقاظهم يعني ويستمروا على ذلك حتى يعتادوا، يعني في البداية سوف يتعب لكن مع مرور الأيام سيصبح ذلك شيئا معتادا لهم.
أيوه. إذا كنت في سفر هل تقصر وتجمع أو تقصر
السهر يجوز فيه الجمع. القصر طبعا هو رخصة من الله في السفر فيقصر الشخص، وأما الجمع فإذا كان في حال حركة فإنه يجمع. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع عندما يجد به السيف، لكن إذا استقر كان يصلي الصلاة في وقتها قصرا إذا استقر في مكان في أثناء سفره. لكن أيضا ورد عنه في تبوك أنه كما في صحيح مسلم أنه جمع، جمعه مستقر في تبوك، فهي رخصة أيضا إذا أردت أن تجمع فلا بأس. وإذا وصلت إلى مدينة وصليت مع الناس تصلي معه، تصلي معه، وإذا كنت منشغلا فلا بأس أن تجمع إلى شيء.
أنا يا شيخ ما أصلش تجمع ما جاء فيها الصلاة
ها؟ ها؟ إذا كان الإنسان مريضا فالمرض عذر، المرض عذر للإنسان، يعني إذا كان يمنعه من صلاة الجماعة يستطيع أن يحضر فهو عذر. كما ذكرنا في المحاضرة المرض والسفر والمطر والخوف هذه أعباء، لكن هو يقول أنه يصعب عليه في الصباح، قال لا يستطيع أن يتوضأ إلا حبوا، لا بس هذا عذر. أنه استغلال للبشر، استغلال من الأغنياء للفقراء، والأصل فيما بين الناس التراحم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويقول الراحمون يرحمهم الرحمن، فهذا يفضل النقود على إخوانه فيستغل حاجتهم، يستغل حاجتهم ويقول أنا أقربكم لكن بزيادة. وهذا يعني المحتاج المفروض أن يعطف عليه الناس وأن يسعوا لسد حاجته، يعني الأصل إذا استطاعوا أن يسدوا حاجته بالهبة بالصدقة فهو أولى، فإذا كان ولا بد فبالقرض، ويكفي أن يرد له المبلغ الذي دفعه، أما أن يرد له المبلغ وزيادة فهذا هو الاستغلال المحرم. وآيات الربا صريحة، يقول الله سبحانه وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، رؤوس أموالكم بدون زيادة لا تظلمون ولا تظلمون. لا، تلك عملية بيع وشراء، البيع والشراء يجوز فيه الزيادة، الذي يبيع لك أليس يزيد عليك بالسعر من أجل أن يأخذ ربحا؟ لماذا فتح الدكان؟ لا، من أجل الربح، عليه إيجار وله أسرة وهو يتعب فلا بد أن يبيع لك بزيادة حتى يأخذ ربحا، فالبيع والشراء يجوز فيه الزيادة. لا، فيها فرق، فيها فرق. أنت في حال البيع والشراء تأخذ سلعة، تأخذ سلعة تستفيد منها، يعني وهذه السلعة صاحبها الذي أعطاكها تعب من أجلها، تعب في الذهاب وفي الإياب وفتح الدكان فله ربح مشروع. الله يقول وأحل الله البيع حرم الربا، البيع معروف أن فيه زيادة فهذا بيع، لكن عندما يعطيك نقودا هل باعها منك؟ لا، هي قرض تردها، فهذه النقود تردها بمثلها ويكون أجر المقرض على الله تبارك وتعالى. فرق ما بين البيع وما بين القرض، فرق. والبيع كما قلنا يعني اشتريت أنا سلعة بمئة ريال، يجوز لي أن أبيعها بمئة ريال واحد أو بمئة ريالين أو بمئة وثلاثة ريال أو بمئة وعشرة ريال، يعني أزيد، هذا يزيد ريال على المئة، وهذا يزيد ريالين، وهذا يزيد خمسة، وهذا يزيد عشرة، ولو واحد زيد عشرين أيضا ما فيش فيها شيء، يعني الزيادة المعقولة ما فيش فيها شيء. الناس يصيرون لو باع السلعة التي بمئة مثلا باعها بثلاثمئة، يقول لك هذا مش معقول، هذه الزيادة ينبغي أيضا عند الزيادة في البيع عند الربح أن يكون الإنسان منصفا بحيث لا يبخس المشتري نقوده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مثل ما تحب أن الناس يبيعون لك يعني بسعر معقول فبع أيضا للناس سعرا معقولا. المهم الشاهد من هذا الكلام أن الزيادات تتفاوت، تاجر يزيد 5 ريال، تاجر يزيد 10، تاجر يزيد 7، يعني هذه الزيادة مقبولة. فأنا لو زيد يعني كانت ب30 فعاد 41 ما في إشكال، يعني زيادة مقابل ال أنا أقصد يعني ما بيش إشكال في الموضوع أنه أن مبدأ الزيادة في البيع ما بيش فيه إشكال، مبدأ الزيادة في البيع ما بيش فيه إشكال. أيوة. طبعا في علماء من العلماء كما قلت في من يقول هذا القول أنه ما يجي، يقول لك أنك لا تزيد من أجل الأجل لأنك ستقع في يعني من وجهة نظرين في الربا. في من العلماء من يمنع لكنهم الأقل، أما الأكثر فيجيزوا. كيف تبين؟ كيف تبين أنه ربا؟ يعني أخذ ربا هو
صراحة في البنك،
يعني إذا وضع مبلغا من المال في البنك ثم أخذه مع الربا هذا عليه أن يتوب إلى الله وأن لا يعود. ما يعلم أنه حرام، عليه أن يتوب إلى الله وألا يعود إلى هذا. والمال الذي أخذه هو مال خبيث، عليه ألا يأكله وألا يتصدق به. هذه المسألة قلنا المال الزائد لا يأكله ولا ينفقه على أسرته ولا يتصدق به لأنه مال خبيث. الله يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فلكن يتخلص منه تخلصا، كيف التخلص؟ إما أن يبني به حمامات مثلا لمسجد أو حمامات عامة، أو أن يشق به طريقا، أو أن يتبرع به للمجاهدين ويقول لهم هذا مال خبيث اجعلوه مثلا في ذخائر للمجاهدين أو ما شابه ذلك. نعم، لكن لمرة واحدة ويتوب إلى الله لا يكرر. هذا السؤال يعني لا أرى الواحد يقرأ هذا.
ما حكم قول في على خير العمل بالصدق؟ هل لها أصل بالشرع؟
أيوة. أحبك بالله أحبك الله الذي أحببتني له. قال ما هي أفضل الأعمال في أيام العشر من ذي الحجة؟ العبادات والطاعات بشكل عام، الصيام، الصدقة، قراءة القرآن، الذكر، الجهاد، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل أعمال الخير والعبادات يعني تسرع يكون أجرها أكثر في هذه الأيام. الحج إذا استطاع الإنسان يحج يجعل الحج في هذه الأيام يعني لأنها من أفضل الأيام. ها؟ لا يجوز أيضا، لا يجوز بدون عذر، إذا كان معذورا لا بأس في الجمع. مثل أعذار الجمع هي المرض، الخوف، السفر، المطر. أما إذا لم يوجد عذر من هذه الأعذار أيضا الحرج، إذا الإنسان وقع في حرج، بعض الحالة يقع في حرج أيام البذر مثلا، المزارعون يقعون في حرج، يريد أن يزرع أن يبذر حتى لا ينزل المطر فلا يستطيع أن يبذر إلا بعد ما تنشف الأرض، فهذا أيضا من الحرج. الرسول جمع فقال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، يعني أي حرج حقيقي يجوز فيه الجمع. يعني واحد طبيب يدخل غرفة العمليات يبقى 5 ساعات يصعب عليه أن يترك المريض ويخرج يصلي، يعني قد يموت المريض فيجوز له أن يجمع، هذا حرج. وهكذا واحد مثلا واقف في جولة مزدحمة عسكري مرور، إذا راح يصلي يمكن الناس يتصادموا يحصل مشاكل، هذا حرج أيضا لا مانع أنه إذا جمع، لكن مش دائما، يعني مرة هو مرة غيره وهكذا. لا إلا أما القات فلا، القات هذا إذا نحن ننصح الناس أن يتركوا القات. أيوة. بالنسبة للصلاة ينصرف الإنسان وقد كتب له بقدر إقامته لها وبقدر خشوعه فيها. قال عليه الصلاة والسلام ينصرف الرجل وقد كتب له من صلاته ما نصفها ربعها نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها، يعني أن الناس يتفاوتون. فبقدر ما تقيم الصلاة وتلتزم فيها بالأركان والشروط والخشوع بقدر ما يكتب لك الأجر، لذلك يتفاوت الناس فعلا في الصلاة. يحرص كل إنسان على أن يتقن صلاته حتى يكتب له الأجر الأكبر. ولا يجوز مسابقة الإمام في الصلاة. الرسول أمر ووجهنا بأننا نؤدي الركن في الصلاة بعد أن يؤديه الإمام. قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، يعني بعده لا تسبقوا بتكبير ولا بركوع ولا بسجود. وورد تحذير لأن الذي يسبق الإمام ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ألا يخشى أن يمسخ الله رأسه رأس حمار والعياذ بالله. هذا وعيد شديد على المأموم أن يلتزم بأن لا يسابق الإمام. لا يتوب بس يتوب ويستغفر ولا يعود لهذا. هل يجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟ قضاء إذا كان الإنسان لم يستطع أن يصلي الوتر في وقته قبل الفجر فأذن المؤذن، يجوز له أن يقضيه بعد الفجر، يعني قبل صلاة الفجر،
يعني يوميها الأمر،
لا يقضي، يعني الأصل أنه يصلي في وقته، لكن هذا إذا حصل بعض الأحيان نادرا. كان ابن عباس رضي الله عنه إذا أذن المؤذن وهو لم يصلي الوتر يصليه بعد أذان الفجر قضاء. وإذا لم يتيسر له مثلا بأن يقيم صلاة الفجر فيصلي من النهار شفعا، يعني في وقت الضحى بدل من الفرد صلاة الوتر يصليها شفعا فتكتب له نفس الأجر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فاتته صلاة الليل من مرض أو نحوه صلى من النهار 12 ركعة، لأنه في الليل يصلي 11، كان يجعلها في النهار شفعا. عليها لا عليها أن يعودهم يقول لهم يا جماعة أذن المؤذن نخرج نصلي ونرجع يعني لا طبعا إذا كانوا مرهقين وقادمين من سفر يمكن يقول لهم أنا أخرج يصلي واللي منكم متعب يبقى. إذا كانوا قادمين من سفر وهم في حالة إرهاق شديد يقول لهم أنا أترككم وأذهب، النشيط منكم يمكن يأتي معي. أما إذا كانوا ضيوفا وليسوا مرهقين ولا متعبين يقول لهم نخرج للمسجد، يعني هذا من باب الأمر المعروف. نعم. طيب يعني نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.